أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا وجوه ثلاثة بالأمس لشرطية أن يكون المال عينان في المضاربة، وأن يكون شخصيان يدفعه المالك للعامل حتى يصب منفعة عمله في ذلك المال، فنحصل على الناتج فيقتسمان ذلك الناتج اللي هو هذه المضاربة في المال. تارة بالنسبة لرواية السكوني التي تقدمت، له مال على رجلين، رجل له مال على رجل فيتقاضاه فيقول ليس عندي، ما عنده شغل، فيقول هو مضاربة عندك، فقال الأمير عليه السلام لا، حتى يقبضه، بده يقبضه ويرجع بيعطيه بعنوان المضاربة، فيشترط أن يقبض حينئذ ذلك الدين. يعني لا يصح أن يكون دينا بل لا بد أن يكون مالا خارجيا. قلنا لا يصح أن يكون دين كما أفاد الماتن، ولا يصح أن يكون منفعة. أما الدين بل لا بد أن يكون مالا خارجيا، يعني لا أن يكون مالا كليا في ذمة مثلا الغير، في ذمة ثالث أو في ذمة العامل، استدل عليه بطار برواية السكوني، قال لا يصلح حتى يقبضه. فأولا يقبض ذلك المال، فيتشخص الكل الذي هو في ذمة العامل بمال خارجي، ينقله العامل للمالك فيدفع له المالك على أنه مضاربة، ويكون الناتج بينهما. هذا دليل. الدليل الآخر الإجماع بكلا شقيه وبكلا قسميه، اللي ورد في كلمات الجواهر وورد في كلمات صاحب التذكرة. الوجه الثالث اللي هو أصالة الفساد حينئذ بالنسبة للمضاربة، لأنها على خلاف القوانين العامة للعقود في المال، من ناحية عدم تبعية النماء في الملكية الأصل، ومن ناحية أن خلاف قانون المعاوضة، من حيث أن المثمن لم يدخل في جيبه من خرج من كيسه الثمن في البيع، بل الأمر بالعكس، يعني بعض الثمن اللي هو الربح سوف يدخل في كيس العامل الذي لم يخرج من جيبه، لا تمام المثمن ولا بعض المثمن في البيع. فكانت هذه العقود على خلاف حينئذ القواعد العامة، فالأصل فيها الفساد، وإنما حكمنا بصحتها بمقدار ما نهض عليه الدليل، وهي الروايات الخاصة والقدر المتيقن من تلك الروايات. القدر المتيقن منها فقط وفقط في صورة ما لو كانت مضاربة بمال خارجي، لا فيما لو كانت مضاربة بمال ذمي. يعني لابد أن يكون عينا، عين مش إنه مثلا بيت أو دار أو دابة، لا، عينا أن يكون نقدا حينئذ خارجيا، وعاؤه وظرفه الخارج، لا أن يكون وعاؤه ذمة العامل، ولا أن يكون وعاؤه ذمة مثلا شخص ثالث في البيع. هذا الوجه الثالث في البيع. الوجه الرابع والأخير، وهو أن المال ليس حينئذ، عينية المال ليست شرط من شرائط المضاربة، بل هي ركن أساسي في المضاربة، وذلك لأن قوام المضاربة بعنصرين أساسيين، بمعزل عن المتعاقدين اللي هو المالك والعامل. المالك الذي يبذل المال ويعطي المال ويدفع المال، والعامل الذي يصب منفعة عمله في ذلك المال. بمعنى عن ذلك المضاربة قائمة حينئذ في كل من مال المالك وعمل العامل، ما عندنا حينئذ شيء ثالث في البيع. فالمال مثل العمل، إذا ما في مال ما في عندنا حينئذ ربح، وإذا ما في عندنا عمل بحرك حينئذ المال، يعني قابلية المال واستعداد المال للنماء للزيادة في البيع، الزيادة الربحية، لا يكون لدينا حينئذ حاصل وناتج. فركنية المضاربة متقومة بهذين العنصرين الأساسيين اللي هو المال حينئذ والعمل، والمال المال هو المال الخارجي. أما المال حينئذ الذي هو في ذمة العامل، المال الذي في ذمة شخص ثالث في البيت، لا يعني بحسب قوانين التجارة حينئذ هذا المال لا بيقدم ولا بيأخر في المقام، لا سيما إذا كان العامل منكر من النكرات في سوق التجارة وفي سوق البيع وفي سوق الصرف، وهكذا بالنسبة للشخص الثالث في البيع. ليش؟ لأنه قد تسألوا على ما سوف يأتي فيما بعد، ما هو الفارق بين ذمة المالك وبين ذمة الغير، في سواء كان الغير هو العامل أو كان شخص ثالث أجنبي عن المضاربة في البيع. لأنه قد يقال بأنه يصح أن يتاجر على ذمة المالك، يعني لا يشترط أن ينقضه المال ويعطيه حينئذ المال، بل يكفي أن يكون يبقى المال في يد المالك ويتاجر حينئذ على ذمة المالك، والبس المال حاضر حينئذ وموجود في البين على ما سوف يأتي في محله في البين، لأنه هذا هو المقدار الذي يمكن أن تشمله الأدلة التي تقدمت معنا. الجواب عن ذلك وهو أنه متقون بهذين العنصرين، مش على نحو الشرطية بل على نحو الركنية وقوام المضاربة في كل من العمل والمال. المال هو ركن أساسي، وركنية المال باعتبار أنه هو المقتضي، لأن هو اللي بيحمل الاستعداد والقابلية لأن يخرج هذا المال حينئذ، والاستعداد الذي فيه للنماء وللنمو حين في البين من القوة والقابلية إلى الفعلية ببركة العمل الذي يصب حينئذ في ذلك المال. فإذا كان الأمر كذلك، كما أنه لا نتصور المضاربة من دون عمل تجاري، عمل خاص له التجارة، أيضا لا يمكن أن نتصور المضاربة من دون أن يكون مال. والمال مش المال اللي هو في ذمة العامل ولو كان للمالك، ولا في ذمة ثالث أجنبي عن المضاربة حتى لو كان للمالك، وإنما هو المال الخارجي، إنه هذا المال هو الذي يكون له الاستعداد القبلي، وأما المال بالذمة وإلى آخره لا يكون له ذلك الشأن. نعم، عندك مطلب آخر سوف يأتي، وهو أن هذا المال لا يشترط أن ينقضه المالك للعامل إنه يجي ويعطيه، يمكن أن يبقى هذا المال في حوزة المالك فيتاجر العامل إذن بذلك المال اللي هو في حوزة المالك، يعني على ذمة المالك، لا سيما إذا كان للمالك سمعة الحسنة حينئذ في السوق، وله باع طويل في ميدان التجارة وإلى آخره، وبعدين بيجي بيعطيه المصاري بلا أي إشكال. نعم، أن لا يكون المال وعاؤه وظرفه الذمة، بل لا بد أن يكون ظرفه وعاؤه الخارج، إما بيد التفت وعاؤه الخارج، إما بيد أو بيد، إما بيد المالك أو بيد العامل، بأن يدفعه المالك إلى العامل على أساس حينئذ التجارة. أما أن يكون المال وعاؤه وظرفه حينئذ الذمة، هذا ما بيطلعنا حينئذ تجارة تستوجب، مش إنه لا يمسوش التجارة حينئذ في المال كله في الذمة، لا، تستوجب أن يكون هنالك نماء واسترباح، وأن يكون هنالك استفاد وكسب نمو بالنسبة للمال فيها. يعني دائما بده يترجم المال حينئذ إلى الخارج، مالية المال مش متقومة حينئذ بوعاء الخارج وبظرف الخارج، قد يكون وعاء الخارج، قد يكون وعاء الذم، سواء كان في ذمة المالك أو ذمة العامل أو الثالث الأجنبي في البيت، لكنه اللي بده يحصلنا النمو، بده يحصلنا الكاسب والاستفادة، إنما هو المال الخارجي، ما لم يتشخص ويخرج عن كليته، عن كليته إلى شخصيته في البين مالك، حتى حينئذ المال الكلي في المعين، يعني الكل اللي هو في الخارجي في البين، مو الكل في البين مالك، بدك شخصه، هذا الميل اللي هو يمكن أن ينفذ إلى حينئذ الربح والنماء، الذي إذا ما صب منفعة العمل فيه بيحصلنا الربح، فهو ليس شرطا وإنما هو ركن في البين، الركنية لهذا حينئذ المال بما له من شخصية ومن ظرف وعاء الخارج. هلا بمعزل أن يكون بيد المالك أو بيد العامل في البيع، بس مال شخص متشخص ومتعين خرج عن حد الكلية وخرج عن كليته في البين إلى تعينه وإلى تشخصه في وعاء وظرف الخارج، لا يبقى على الكلية في البين. هذا حاصل الوجه الأخير الذي يذكر حينئذ في البين. هلا بدنا نضيف إليه، إذا بصير من نفس الكلام، تأملوا بتمام روايات المضاربة. هلا بمراجعة سريعة، طلبنا منكم بيوم من الأيام أنكم تراجعوا روايات المضاربة. كل ما لدينا من روايات المضاربة أعطى، دفع، نقضها، كله بهالمعنى. حتى بهيدا هيدي رواية السكوني قال: لا يصلح رجل له على رجل مال فيتقاضاه، يقول ليس عندي، فيقول هو عندك مضاربة. قال أمير المؤمنين السلام: لا يصلح حتى يقبض، يقبض ويرجع يدفع له. إلى حتى رواية كل ما بأيدينا من رواية مضاربة، دفع، أعطى إلى آخره، مع مثلا مع زوجتي، مع شخص آخر اشترى، أعطاه مال مثلا 1000 درهم فاشترى به أحد العمودين في البيت، فتكون المعاملة صحيحة ولا لا؟ قال: ينظر أنه إذا زاد ولو درهم واحد، لأنه الدرهم اقتصم بينهما بالنصف، فحينئذ ينعطق حينئذ أحد العمودين من نسبة العامل اللي هو ملك حينئذ أحد العمودين، فينعقد حينئذ قهرا في البين، ويسعى حينئذ العامل في مال كله في عملية دافع، في عملية إعطاء، في عملية بذل. ما في عنا رواية، هذه الرواية حينئذ تفيد وتصرح حينئذ صريح. هلا يمكن أن يستفاد، يمكن أن يستشام، يمكن أن يكون فيها رائحة حينئذ أنه تتم المضاربة من دون أن يكون في بذل للمال شيء، ولكنه كصراحة بأنه لا يشترط أن يكون المال مالا متعينا في الخارج، مش مهم. الدافع قطعا ما تكون مال متعين، الدافع ما بيكون بالمال الكل في الذن. الإعطاء أيضا، المناولة، وإلى كل هذا بيرجع إلى أن يكون مالا شخصيا. مجرد ما قلت شخصيا خرج عن حد الكلية دي. حتى الكلية الخارجية، حتى الكل في المعين خرج عنه، صار حينئذ متعين ومتشخص في البين، فضلا عن الكلية في الذمة، حتى في ذمة المالك الذي سوف يأتي من المات. مش بيقول أنه بيصير بتصح التجارة على ذمة المالك، لا، بتصح التجارة في مال خارجي متعين شخصي، وعاء وظرفه الخارج، لكن مش بالضرورة هو في حوزة العامل، بل هو في حوزة المالك في البين. بعد أن يجب يعطيه حين ذلك المال، هذا الذي يرد عليه الوضيعة والخسارة في البين، أنه بالمضاربة حين إذن كان ربحه بينهما، وإن كان وضيعة وخسارة فعلى من؟ على رب المال وعلى المالك، أو على المال في بعض الروايات. هذا وأي مال؟ بالمال بالذمة، لا المال بالذمة بيحترق، لا المال بالذمة يذوب، لا المال بالذمة يتلف، لا المال بالذمة يسرق. إذا واحد بده يحفظ ماله بشكل حينئذ صحيح، يروح حينئذ يدينه للغير، إذا دينه للغير شو ما شاء لفت في ملحه، حتى لو ميت ذلك الغير، حتى لو ميت حينئذ ذلك الغير وكان مليا في البين، يبقى هذا حينئذ المال محفوظا. الذمة وعاء من أوعية حفظ حينئذ المال، ما في سرقة ولا في تلف ولا أي شيء، بخلاف حينئذ الخارج، المال بيتلف ويسرق وإلى آخره في البين. فحينئذ وقت عبرت الروايات بالوضيعة، عبرت بالخسارة، عبرت بالتلف، عبرت بالسرقة، وكان العامل أمينا، فإنه مثلا لا يضمن في البين، كما في هذا بعد تحكي أي مال عمال خارجي، وأما المال الكلي في الذمة وين ما كان حين تلك الذمة، هذا لا يتلف لا يسرق، وبالتالي لا ترد عليه مثل هذه الوضيعة في الفن. هذا حاصل ما يمكن بدكم تعملوا وجه خامس اعملوه، بس هذه هي الوجوه التي تذكر لشرطية أن يكون المال عينا وأن يكون خارجيا وأن يخرج عن حد الكلية في البين، لسيم الكلية في الذمة، وأن يكون شخصيا متعينا في الخارج. الدافع، الإعطاء، البذل المناول النقد إلى آخره بهذا هذا حاصل هذه الوجوه الأربعة أو الخمسة. والجواب خلني جيبي دليل هلا أنا مش متذكر بالأمس أنا أول ما حكيت بريت السكوني ولا بالإجماع ونحكي هن هلا وأنتوا أنتوا بالبيت بتضبطوهم مثل ما ذكر. وهو أن كل ما بأيدينا من روايات المباركة كل هذه الروايات عبرت بالدافع بالبازل بالإعطاء بالمناولة كل هذه ظاهر إعطاء لشكل المال الكل في الذمة لا يعطى إذا لم يتشخص المال ويكون وعاؤه وظرفه الخارج هذا المال لا يعطى هذا المال لا يدفع حينئذ في البنك. هذا مضاف إلى أنه مسألة هل الوضيعة والخسارة يمكن بتصير أو الربح يمكن يصير بالنسبة للمال الكل اللي وعاؤه الذمة لكن السرقة أو التلف يعني ببعض الروايات إذا ادعى العامل مثلا أنه سرق مثلا المال فإن كان أمينا يصدق ولا يضمن حينئذ فيه أو لا ببعض الروايات شرط على أن يذهب إلى المكان الفلاني فذهب إلى مكان آخر أو برواية العباس عم النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن لا يهبط به واديا لهذا المال وأن لا يصعد به جبلا وأن لا يلج فيه بحرا وانبشوا إلى آخره ذكر ذلك للنبي وأنهم إذا فعلوا ذلك فهم له ضامنون بمضمون بعض الكربيات فأجاز النبي صلى الله عليه وآله شرطه كان له مال وفير وكثير وكان حينئذ يتاج كان يضارب غلمان حينئذ له في البين بذلك المال فيشترط عليهم كذا وكذا وإن خالفوا ذلك الشرط فهم له ضامنون هذا الذي يرد عليه التلف هذا الذي يرد عليه السرقة هلا الوضيعة لا الخسارة لا بس التلف والسرقة وإلى آخره في البين إنما يأتي على المال الخارجي وأما المال الكلي في الذمة هذا لا يرد عليه هذه الأشياء في البين فالروايات كلها تحكي بالدفع والبذل هذا المال الشخص والإعطاء ومضافا إلى هذه حينئذ النقد هذا إذا بدكم تعملوا وجه خامس اعملوه إذا لا هذا متصيب من الوجوه الأربعة التي تقدمت مش نحن مش بصدد نصف أدنى فينا من الوجوه ونحشد وجوها لدعوة شرطية أن يكون المال خارجي المال مفروغ أنه بده يكون مال بس وين وعاؤه وظرفه عم يقول بده يكون وعاؤه وظرفه الخارج لا يصح أن يكون وعاؤه وظرفه الذمة بأن يكون كليا والخارج على أن يكون يعطى وأن يبذل وأن يرد عليه حينئذ التلف ويرد عليه الضياع ويرد عليه السرقة له المال الشخصي حينئذ حتى الكل في الخارج يعني الكل في المعين إذا لا يرد عليه حينئذ السرقة لا يتأتى الدفع ومجرد أنك تدفع بده يكون مال شخصي متعين حينئذ ما بيبقى حينئذ ولو كل شيء المعين بد يخرج حينئذ عن كليته ويصبح حينئذ شخصيا في البحر أكثر من هالتوضيح ما بقى بيطلع معنا هلأ الأجل إذا سمعنا الأوجه الحشد منها الجواب حينئذ عن هذه الأوجه فلنبلش أولا بالنسبة لرواية السكوني قلنا بأن رواية السكون سواء برواية الكليني رحمة الله عليه لأن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكون أو بإسناد الشيخ قدس سره أيضا فيها النوفل أيضا بإسناد الصدوق رحمه الله إلى السكون فيها أيضا من النوفل فكل مرأة مير فيها حينئذ النوفلي فالشان بالنسبة لسند هذه الرواية ثمانية هذه الرواية سندان حيث أن في عنا النوفل اللي هو إمامي كما يظهر من بعض الروايات هو إمامي في البين إلا أنه ما في عنا طريق لتوثيقه إلا وإلا وإلا إلا الأولى لأنه ورد في كامل الزيارات وإلا الثانية ورد في تفسير علي بن إبراهيم إذا استفدنا من مقدمتي الكتاب هو التوثيق هلأ لكل المشايخ المباشرين وغير المباشرين أو على أقل لخصوص المباشرين كما هو الحال بالنسبة لتفسير علي بن إبراهيم في البيان. هل هو على كل حال نوفل مش مباشر لعلي بن إبراهيم لأنه في واسطة أبيه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفل في واسطة أكيدا فيما بينهما في البيان. فإذا بنينا على حينئذ هذا البناء الأول فحينئذ يؤخذ به، وإلا كما هو الصحيح فتكون الرواية هذا الوجه هذه المحاولة لتوفيق النوفلي غيرته. المحاولة الثانية اللي هو الملازمة فيما بين النوفلي والسكوني، جيبوا لي روايات يرويها نرويها عن السكوني وليس فيها النوفلي، ما شذ وندر من الروايات. كيف طلحة والزبير واضح في أيضا النوفلي والسكوني، هذا التلازم بينهما يعني مجرد ما واحد بيدخل بعالم الرواية في البين سكوني نوفل، يعني بدك تقول سكوني بدك تمر بوابة السكوني عندنا نحن بروايات الإمامية في البين لأنه هو عام، هو بوابته هو النوفلي في كان ملازم له اختص بنقل رواياته حينئذ في البين. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي ذكروا الشيخ رحمة الله عليه من صلاحية روايات السكوني، مش أنها تصلح أن تخرج شاهدا للاستدلال بها وأنه يصلح الركون إلى مثل تلك الروايات في البحث. طيب هيدي العبارة اللي ذكرها الشيخ، إذا بدنا نقول أن الروايات اللي نقلها التي وصلت لنا روايات السكوني التي وصلت لنا عن غير طريق النوفلي هي يمكن روايتين ثلاثة أزيد، مش إنه ما في عنا، في عنا بس روايات محدودة جدا ونادرة. حمل كلام الشيخ على هذه الروايات النادرة إذا يعني بحكم لغوية الكلام اللي صدر من الشيخ، صونا لكلام الشيخ عن اللغوية لأنه بيعطي توثيق نحو توثيق للسكون وصلاحية الركون حينئذ إلى رواية النفس تركم حينئذ إلى روايات السكوني في البين. حملها على هذه الروايات النادرة التي وصلت لنا عن السكوني عن غير طريق النوفلي حمل على الفرد النادر في البين، وهذا بحكم الإلغاء ولزوم اللغوية بالنسبة لهذه الشهادة من السكوني لأنه قال هو الطائف عفوا من الشيخ بحق السكوني، فلا بد وأن يكون ساعتها بالملازمة فيما بينهما حتى نخرج كلامه عن اللغوية وعن الإلغاء وعدم حمله على الفرد النادر على ما هو متعرف. فبدك تأخذ برواية السكوني بمن وقع يعني في ذلك الطريق الملازم معه الذي لا ينفك عنه في الغالب إنما هو النوفل، فيكون النوفلي حينئذ ثقة. هذه المحاولة الثانية لتوثيق النوفلي، وقلنا في محله هذه المحاولة أيضا غير تامة في البحث بما تقدم. بعدنا ما خلصناش، بعدنا هيدا بالنسبة لسند رواية السكوني. أما بالنسبة لي الدلالة في البين، أولا هي أخص من المدعى. ليش أخص من المدعى؟ لأن المدعى هو عدم جواز أن يكون مال المضاربة وعاؤه الذمة وكليا في الذمة، سواء كانت ذمة العامل أو ذمة الثالث الأجنبي. هذا العامل الرواية عبتقول لا يصلح فيما لو كان كليا في ذمة العامل، وأما الكل في ذمة الأجنبي ما حكت عن الرواية. ليش؟ لأنه قال الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه في رجل له على رجل دين فيتقاضاه، يقول له بدي اعطيني هالدين، يقول له مش موجود عندي، فيقول هو عندك مضاربة، قال لا يصلح حتى يقبضه، بده يرجع يعطيه على انه مضاربة. هذا اللي مرت معنا، وهذا مخصوص رجل له على رجل دين فيتقاضاه فيقول ليس عندي، فيقول هو عندك مضاربة، قال لا يصلح. هذا الذي لا يصلح هو بالنسبة للمال الكلي حينئذ في ذمة العامل، أما في ذمة الأجنبي الرواية مش عم تتعرض لها في البقاء. إن قلت هلأ إما من باب أولى إيمان بيبقى ولا أو أنه ما في فرق حينئذ في مبنى شنقول الأولوية حينئذ أنه ما في فرق بين ذمة وذمة، يعني لا يصلح أن يكون ذمة وذمة، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى حتى يقبضوا، حتى يقبضوا سواء كان ظرفه وعاؤه ذمة العامل أو كان ظرفه وعاؤه ذمة مثلا الأجنبي الثالث الأجنبي عن المضاربة. واضح حوض اثنينتن يعني الميزان والعمار حتى يقبضوا، يعني حتى يتشخص القابض فرع أن يكون متشخصا ومتعينا في البيع، لا أن يكون حينئذ كليا، لا كل في ذمة العامل اللي هو منطوق رواية ولا كل في ذمة الأجنبي والثالث في البيع. هذا اللي يمكن أن يستفاد من هذه الرواية. فبالتالي ما في فرق حينئذ بينهما في البيع، وهذا إن دل إنما يكون يعني لابد أن يكون حينئذ عينيا وخارجيا وشخصيا، لا أن يكون حينئذ كليا في ذمة أي حينئذ ذمة أي شخص في البيع. هذا الكلام يمكن أن يجاب عنه. وحاصل هذا الجواب وهو أنه في المقام لأنه وقت بده يكون دين في ذمة العامل، الدين في ذمة العامل الدين مقضي بكل الدين، يعني بده أن يرد الدين إما بمثله أو بقيمته وبماليته في المحل، فيكون في عندنا عملية ضمان له. هذا لوين لح يردنا؟ للتضمين بالنسبة لرأس المال. ما هو رأس المال اللي هو المال اللي وعاؤه الآن ليس الخارج وإنما وعاؤه الذمة، والذمة هي ذمة العامل. إذا كان الذمة هي ذمة العامل وهذا الدين للمالك في ذمة العامل، مقتضى القواعد بالنسبة للدين اللي هو ذمة العامل إنه بده شو رد له حينئذ تمام الدين. الدين مقضي كله في البين بمثله أو بقيمته وبماليته في البين. وهذا يعني حينئذ أنه بده يروح يتاجر بهذا المال الكل اللي في ذمته، وبنفس الوقت يكون هذا المال حينئذ مضمونا بالنسبة للمالك، يعني العامل بده يضمن، مش بده يضمنه بقانون المضاربة، بده يضمنه بقانون الدين لأنه ممكن مدينه إيه على أنه دين مدينه هلأ قرضي فصار دينا، أو بيعه شغله وما عطاش فكان دينا في ذمته، أو كان له عليه أرش جناية فكان دين، دين له عدة مناشئ حينئذ فيه البين، فبالتالي كان له دين حينئذ في ذمته. أو لا ذاك نذر، خلينا نفترض مثلا نذر وما عطاش شيء، فبالتالي كان حينئذ دينا إذا صح النذر وبصح كل مال ماشي شخص مال مثلا موجود في الخارج فيه، فبالتالي كان دينا في ذمة العامل للمالك. ومقتضى حينئذ قواعد الدين لابد أن الدين مردود بتمامه، بدي يرد له حينئذ تمامه بقانون الدين، بقانون أنه دين للمالك في ذمة العامل في المالك، بدي يرد له وبنفس الوقت بدي يتاجر فيه والآخره، فصار أشبه بتضمين بالنسبة للدين، يعني عفوا للدين اللي هو رأس المال، أشبه بتضمين الكل الذي هو في ذمة العامل بالنسبة له. لهذه النقطة لعل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حكم أو قال لا يصلح حتى يقبض، لأنه بعد ما يقبضه خرج عن عهدة، خرج عن ذمة وخرج عن عهدة العامل، وصار دخل رجع إلى حوزة المالك، هو بحوزته الملكية من أساس، ولكن رجع من حيث عدم المسؤولية وعدم الضمان على أحد، صار كله بعهدة المالك حينئذ في المالك. ثم لما يدفعه إليه على أنه عامل والعامل أمين فلا يضمن إذا حصل وضيعة، إذا حصل خسارة، إذا حصل تلف، إذا حصل سرقة لتمام المال لبعض حينئذ المال فيها. أما بنخليه حينئذ مضاربة، عفوا بنخليه هذا الدين اللي هو الكل في الذمة بنخليه عنده على أنه مضاربة، بقانون الدين بده يرد له فيكون مضمونا، وبالمضاربة بده يكون الناتج والربح حينئذ فيما بينهما. إذا ما حصل وضيعة ولا خسارة ولا أي شيء لاحق حينئذ ذلك المال فبده يصير فيه حينئذ طبعا، لأنه هو مش ما بيعرف يعني، بعد ما تخلص المضاربة بيجي الملك بيقول له يلا رد لي رأس المال، لا بوصفه أنه هذا مال تجارة ومال مضاربة، بوصفه أنه هو هذا دين له في ذمة العامل فيها. وهذا وهذا بخلاف ما لو كان دين في ذمة الثالث. ليش؟ لأنه الدين في ذمة الثالث بده يضمنه باعتبار أنه دين الديون مردود، حين الدين مردود كله في قلبه، فإذا بده يرد حينئذ ذلك وبيكون مسؤول عنه ومشغولة ذمته بذلك بالمثل أو بالقيمة، برد بدله المثلي أو القيمة في البين، إذا ما بيتنافى مع المضارب. هذا المال وعاؤه وظرفه اللي هو كل ذمة حينئذ الأجنبي والثالث، والتضمين لرأس المال اللي هو الكل في ذمة الأجنبي تضمين للأجنبي والثالث وليس تضمينا للعامل، حتى تأتي روايات من ضمن العامل رأس المال أو من ضمن العامل المال فليس له من الربح شيء. هون بدنا نضم رأس المال للعامل فيما لو كان المديون هو العامل في البين، نضم رأس المال وبنفس الوقت يكون الربح فيما بينهما حسب ما اتفقا، بخلاف ما لو كان، وهذا ما بيجتمع كما سوف يأتي قانون، يعني يكون هنالك مطاردة ومعاكسة فيما بين وبين، وبين أن يضمن رأس المال وبنفس الوقت يكون له حينئذ حصة من الناتج. جعل رأس المال هو الكل في ذمة العامل يستوجب أنه بنفس الوقت وضامن رأس المال بعنوان الدين ويكون له حصة من الناتج، مع أن الروايات التي سوف تأتي أن من ضمن العامل رأس المال ليس له من الربح شيء. ليش؟ لأن رأس المال عند العامل ليس دينا، في ذمة العامل للمالك حتى تشتغل ببدله المثلي أو القيمة، وإنما رأس المال عند العامل أمانة حتى يتجب به ليحصل نماء والربح فيختصمان ذلك النماء والربح، هذا الذي تقتضيه حيث. أما إذا كان للثالث والأجنبي لا تختلف المسألة، بيضمن حينئذ، مش هو بيضمن نفس الدين عم يضمن الأجنبي والثالث للمالك حينئذ رأس المال، واضح. العامل ما بيضمن رأس المال، فحينئذ من ضمن العامل رأس المال فليس له، أو ضمن العامل المال فليس له من الربح شيء، هم لا تكون شيء. فسعته الذي يضمن رأس المال إنما هو الثالث الأجنبي باعتبار الدين، والدين مردود كله. وأما بالنسبة للمضاربة مع العامل يكون الربح بينهما حسبها، شو يوجد فرق. فحينئذ دعوى أن الرواية هي أخص من المدعى، هذه الدعوى حينئذ قابلة لأن يؤخذ بها ويعتمد عليه، وليست حينئذ دعوى جزافية فيه. هذا ما يرتبط بالنسبة لي الدليل الأول اللي هو هذه الرواية. أما بالنسبة للدليل الثاني اللي هو أنه المضاربة على خلاف قانون قوانين حينئذ المعاوضة في البين، وعلى خلاف قانون تبعية النماء في الملك ملكية الأصل، فحينئذ هي على خلاف القواعد العامة، وبالتالي الأصل فيها الفساد وعدم حصول الأثر وعدم ترتب حينئذ النتيجة المرجوة من المضاربة إلا ما نهض عليه الدليل، والقدر المتيقن منها فيما لو كان المال عينا موجودا في الخارج، لا أن يكون كليا ودينا في ذمة العامل في ذمة حينئذ المالك. الأصل في القدر المتيقن هو ذلك، أن يكون عينا لا أن يكون حينئذ كليا، هذا الوجه الثاني حينئذ في البيع. هذا الوجه يمكن أن يجاب عنه عدة أشياء، بعضها مبني على ما نختاره في حقيقة وفي تصوير وفي تكييف وتخريج المضاربة، هل المضاربة من العقود الإذنية أو أنها من عقود المعاوضة وعقود المبادلة وعقود التملكية في البيع، هل في المضاربة حينئذ التزام في التزام اللي هي من العقود العهدية أو لا، تسليط المالك للعامل على صب منفعة عمله في ماله على أن يكون له حصة من الناتج، أو تسليط العامل للمالك على منفعة عمله، كيف على منفعة عمله؟ بأنه يصب في مال المالك في البين على أن يكون له حصة من الناتج، لأنه هون ساعتها حينئذ فينا نتمسك بعمات أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، بخلاف ما لو قلنا أنها من العقود الإذنية في البيع. كما مر معنا تذكروا في مستهل بحث المضاربة هذا الجانب تقدم معنا مرارا وتكرارا ذلك. إذا كان كذلك ستفيد تستفيد من أوفوا بالعقود إذا ما كان مفادها بالمطابقة اللزوم وبالالتزام وبالروح وبالمضمون، هو حينئذ صح أنه بأي شيء بدك تفي. إذا كان عقدا فاسدا لا معنى لوجوب، لا يترتب على الأثر بأي شيء بدك ترتب أثر والحال أنه فاسد. فجزما توجب الوفاء بالعقود بالنسبة لعقد حينئذ صحيح، فهي تتضمن صحة العقد لأنه هو الذي يترتب عليه الأثر فيجب الوفاء. وأما إذا كان فاسدا لا يترتب عليه الأثر فلا معنى حينئذ ليه أن يكون موضوعا للوجوب. موضوع وجوب الفاء هو العقد الصحيح لأنه هو الموضوع لترتب الأثر فيه. هذا اللي على هذا الواجح إذا ما لح تأتي مشكلة. نعم تبقى المشكلة أنه في عندك تمليك المعدوم، عندك إذا التعليق في العقود، هود اللي تقدم وأيضا هيدي تقدم جوابها وكان جوابه حاضر. نعم إذا التزمنا بأن المضاربة هي نحو جعل أو نحو حينئذ مثلا وكالة خاصة وإذن حينئذ خاص بعمل مثلا خاص لوكيل مثلا خاص في البين بهالكذا، هون الإشكالات حينئذ رح تكون محكمة له مسألة خلاف قانون التبعية وخلاف قانون المعاوضة في البين، فتكون حينئذ المضاربة على خلاف قوانين القواعد العامة فبحاجة إلى دليل بدل على صحته، وإلا الأصل فيها هو الفساد وعدم ترتب الأثر. الأصل فيها الفساد وعدم ترتب الأثر إلا ما ثبت بالدليل. والقدر المتيقن من المال الكلي في ذمة الغير، من المال الكلي في ذمة العامل، من المال الكلي في ذمة المالك، من المال الكلي في المعين، من المال الشخصي الخارجي، هو خصوص ما لو كان مالا شخصيا خارجيا، وهو هذا اللي دلت عليه الروي وأزد من هذا ما فيش موجود عندنا. فبهالمقدار حينئذ نرفع اليد عن أصالة الفساد لوجود ما يدل على صحة ونفوذ المطالب. وفي الأزد منه لا يكون المرجع هي عمومات الصحة في البين، وإنما أصالة الفساد وأصالة عدم ترتب الأثر على مثل هذه المضاربة في شيء البين. هل تبطل المضاربة؟ تبطل، لكن بتصير حينئذ عقد آخر صنو للمضاربة بيعطي نفس نتيجة المضاربة فيه ملاك المضاربة، وإن لم تكن مضاربة إصطلاحية هذا مطلب آخر سوف يأتي تعرض لهذا المطلب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.